الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس: ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهم قسمان: عالم وجاهل. فدخول إبليس على العالم من طريقين: الطريق الأول التزين بذلك وطلب الذكر والعجب بذلك الفعل. روينا بإسناد عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سلمان يقول: سمعت أبا جعفر المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة، فاستقبلني الغضب وحضرتني نية أن أقوم فأعظه بما أعرف من فعله إذا نزل. قال: فكرهت أن أقوم إلى خليفة فأعظه والناس جلوس يرمقونني بأبصارهم، فيعرض لي تزين فيأمر بي فأقتل على غير صحيح، فجلست وسكت. الطريق الثاني الغضب للنفس، وربما كان ابتداء وربما عرض في حالة الآمر بالمعروف لأجل ما يلقى به المنكر من الإهانة، فتصير خصومة لنفس، كما قال عمر بن عبد العزيز لرجل: لولا أني غضبان لعاقبتك، وإنما أراد أنك أغضبتني فخفت أن تمتزج العقوبة من غضب الله جل وعلا لي. فأما إذا كان الآمر بالمعروف جاهلا فإن الشيطان يتلاعب به، وإنما كان إفساده في أمره أكثر من إصلاحه، لأنه ربما نهى عن شيء جائز بالإجماع، وربما أنكر ما تأول فيه صاحبه وتبع فيه بعض المذاهب بشرط أن يكون له وجه من العلم أو شبهة دليل، لا رخصة فقيه أو زلة عالم، وربما كسر الباب وتسور الحيطان وضرب أهل المنكر وقذفهم، فإن أجابوه بكلمة تصعب عليه صار غضبه لنفسه. ومن تلبيس إبليس على المنكر أنه إذا أنكر جلس في مجمع يصف ما فعل ويتباهى به ويسب أصحاب المنكر سب الحنق عليهم ويلعنهم، ولعل القوم قد تابوا وربما كانوا خيرا منه لندمهم وكبره. واندرج في ضمن حديثه كشف عورات المسلمين، لأنه يعلم من لا يعلم، والستر على المسلم واجب مهما أمكن. وسمعت عن بعض الجهلة بالإنكار أنه يهجم على قوم ما يتيقن ما عندهم، ويضربهم الضرب المبرح ويكسر الأوانية، وكل هذا يوجبه الجهل. فأما العالم إذا أنكر فأنت منه على أمان. وقد كان السلف يتلطفون في الإنكار، ورأى صلة بن أشيم رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. وكان يمر بقوم يلعبون فيقول: يا إخواني، ما تقولون في من أراد سفرا فنام طول الليل ولعب طول النهار متى يقطع سفره؟ فانتبه رجل منهم فقال: يا قوم، إنما يعلمنا هذا. فتاب وصحبه. وأولى الناس بالتلطف في الإنكار هم الأمراء، فيصلح أن يقال لهم: إن الله قد رفعكم فاعرفوا قدر نعمته، فإن النعم تدوم بالشكر، فلا يحسن أن تقابل بالمعاصي. وقد لبس إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكرا فلا ينكره، ويقول: إنما يأمر وينهى من قد صلح، وأنا لست بصالح فكيف آمر غيري؟ وهذا غلط، لأنه يجب عليه أن يأمر وينهى ولو كانت تلك المعصية فيه. إلا أنه متى أنكر متنزها عن المنكر أثر إنكاره، وإذا لم يكن متنزها لم يكد يعمل إنكاره. فينبغي للمنكر أن ينزه نفسه ليؤثر إنكاره. قال ابن عقيل: رأينا في زماننا أبا بكر الأقفالي في أيام القائم إذا نهض لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم كأبي بكر الخباز وجماعة ما فيهم من يأخذ صدقة ولا يدنس بقبول عطاء، صوام النهار قوام الليل أرباب البكاء، فإذا تبعه مخلط رد وقال: متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات، فقال: إن إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العلم، فكلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه، وكلما كثر العلم قل تمكن إبليس منه. ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإن كان رمضان قال: رأيت ليلة القدر، وإن كان في غير رمضان قال: قد فتحت لي أبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، وربما كان اتفاقا، وربما كان اختبارا، وربما كان من خدع إبليس، والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة. وقد ورد عن مالك بن دينار وحبيب العجمي أنهما قالا: إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز. ومن عجائب قصص كراماتهم أن إبليس استغوى بعض الضعفاء الزهاد بأن أراه ما يشبه الكرامة حتى ادعى النبوة. فروي عن عبد الرحمن بن حسان قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق، وكان مولى لأبي الجلاس، وكان له أب بالغوطة تعرض له إبليس، وكان متعبدا زاهدا، لو لبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة، وكان إذا أخذ في التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام أحسن من كلامه. قال: فكتب إلى أبيه: يا أبتاه، أعجل علي، فإني رأيت أشياء أتخوف منها أن تكون من الشياطين. قال: فزاده أبوه غيا وكتب إليه: يا بني، أقبل على ما أمرت به، إن الله يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، ولست بأفاك ولا أثيم، فامض لما أمرت به. الرجل يدعي النبوة. وكان يجيء إلى أهل المسارد رجلا رجلا فيذكر لهم أمره ويأخذ عليهم العهود والمواثيق، إن هو رأى ما يرضى قبل وإلا كتم عليه ولم يفش سره. وكان يريهم الأعاجيب، كان يأتي إلى رخامة في المسرد فينقرها بيده فتسبح، وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء ويقول: اخرجوا حتى أريكم الملائكة، فيخرجهم إلى دير المران فيريهم رجالا على خيل، فتبعه بشر كثير وفشى الأمر وكثر أصحابه، حتى وصل خبره إلى القاسم بن مخيمرة فقال له: إني نبي. فقال له القاسم: كذبت يا عدو الله. فقال له أبو إدريس: بئس ما صنعت، إذ لم تلن له حتى تأخذه، الآن أفر. وقام من مجلسه حتى دخل على عبد الملك فأعلمه بأمره، فبعث عبد الملك في طلبه فلم يقدر عليه، وخرج عبد الملك حتى نزل العنيبرة، اسم مكان، فاتهم عامة عسكره بالحارث أن يكونوا يرون رأيه. وخرج الحارث حتى أتى بيت المقدس واختفى، وكان أصحابه يخرجون يلتمسون الرجال يدخلونهم عليه. وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس فأدخل على الحارث فأخذ في التحميد وأخبره بأمره وأنه نبي مبعوث مرسل، فقال: إن كلامك لحسن، ولكن لي في هذا نظر. قال: فانظر. فخرج البصري ثم عاد إليه فرد عليه كلامه، فقال: إن كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد آمنت بك، وهذا هو الدين المستقيم. فأمر أن لا يحجب عنه متى أراد الدخول عليه. فأقبل البصري يتردد إليه ويعرف مداخله ومخارجه وأين يهرب، حتى صار من أخبر الناس به. ثم قال له: إذن لي. فقال: إلى أين؟ قال: إلى البصرة، لأكون أول داع لك بها. قال: فأذن له. فخرج البصري مسرعا إلى عبد الملك وهو بالعنيبرة، فلما دنا من سرادقه صاح: النصيحة النصيحة. فقال أهل العسكر: وما نصيحتك؟ قال: نصيحة لأمير المؤمنين. فأمر الخليفة عبد الملك أن يأذنوا له بالدخول عليه، فدخل وعنده أصحابه. قال فصاح: النصيحة. قال: وما نصيحتك؟ قال: أخلني، لا يكن عندك أحد. فأخرج من في البيت وقال له: أدنني، أي قربني. قال: أدن. فدنا وعبد الملك على السرير، قال: ما عندك؟ قال: الحارث. فلما ذكر الحارث طرح عبد الملك نفسه من أعلى السرير إلى الأرض، ثم قال: أين هو؟ قال: أمير المؤمنين هو ببيت المقدس، قد عرفت مداخله ومخارجه. وقص عليه قصته وكيف صنع به، فقال: أنت صاحبه، وأنت أمير بيت المقدس، وأميرنا ها هنا، فمرني بما شئت. يقول له الخليفة ذلك. قال أمير المؤمنين: ابعث معي قوما لا يفهمون الكلام. فأمر 40 رجلا من فرغانة، فقال: انطلقوا مع هذا، فما أمركم به من شيء فأطيعوا. قال: وكتب إلى صاحب بيت المقدس، أي كتب الخليفة إلى صاحب بيت المقدس، أن فلانا هو الأمير عليك حتى يخرج، فأطيعه فيما أمرك به. فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب، فقال: مرني بما شئت. فقال: اجمع لي كل شمعة تقدر عليها ببيت المقدس، وادفع كل شمعة إلى رجل، ورتبهم على أزقة بيت المقدس وزواياه، فإذا قلت أسردوا أسردوا جميعا. فرتبهم في أزقة بيت المقدس وزواياه بالشمع. وتقدم البصري إلى منزل الحارث فأتى الباب، فقال للحاجب: استأذن لي على نبي الله. قال: في هذه الساعة ما يؤذن عليه حتى يصبح. قال: أعلمه أني ما رجعت إلا شوقا إليه قبل أن أصل. فدخل عليه وعلمه بكلامه، فأمره بفتح الباب. قال: ثم صاح البصري: أسردوا الشموع. فأسردت حتى كانت كأنها النهار. ثم قال: من مر بكم فاضبطوه كائنا من كان. ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه فطلبه فلم يجده. فقال أصحاب الحارث: هيهات، تريدون تقتلون نبي الله قد رفع إلى السماء. قال: فطلبه البصري في شق قد هيأه سربا، وهي حفرة تحت الأرض، فأدخل البصري يده في ذلك السرب، فإذا هو بثوبه، فاجتره فأخرجه إلى خارج. ثم قال للفرغانيين: اربطوه. فربطوه. فبينما هم يسيرون به على البريد إذ قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقال رجل من الفرغانيين، أولئك العجم: هذا كرامتنا، فهات كرامتك أنت. وساروا به حتى أتوا به عبد الملك، فلما سمع به أمر بخشبة فنصبت فصلبه، وأمر بحربة وأمر رجلا فطعنه. فلما صار إلى ضلع من أضلاعه انكفأت الحربة عنه، فجعل الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه وأقبل يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله. قال الوليد: بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك بن مروان فقال لو حضرتك ما أمرتك بقتله. قال ولما؟ قال إنما كان به المذهب، لو جوعته ذهب عنه. وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات. فقد روينا عن أبي عمران قال: قال لي فرقد: يا أبا عمران، قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي 6 دراهم، وقد أهل الهلال وليست عندي، فدعوت، فبينما أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا ب6 دراهم فأخذتها فوزنتها، فإذا هي 6 لا تزيد ولا تنقص، فقال تصدق بها فإنها ليست لك. أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة. انظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم، وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة، وإنما لم يأمره بتعريفها، لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار، وكأنه إنما أمره بالتصدق بها لئلا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. وعن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز، فاستكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. قال ابن الجوزي: في هذه الحكاية من لا يوثق بروايته، فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل، إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز، ولكن قل علمه فاستعمله، وإن ظن أنه كرامة فالله تعالى لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعا، إلا إن أظهر ذلك له على سبيل الامتحان. ولما علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من تلبيسه. روينا عن أبي الطيب أنه قال: سمعت زهرون يقول: كلمني الطير، وذاك أني كنت في البادية فتهت، فرأيت طائرا أبيض فقال لي: يا زهرون أنت تائه؟ فقلت: يا شيطان غر غيري. فقال لي: أنت تائه؟ فقلت: يا شيطان غر غيري. فوثب في الثالثة وصار على كتفي وقال: ما أنا بشيطان، أنت تائه أرسلت إليك، ثم غاب عني. وعن زلفى قالت: قلت لرابعة العدوية: يا عمة لما لا تأذنين للناس يدخلون عليك؟ قالت: وما أرجو من الناس، إن أتوني حكوا عني ما لم أفعل، يبلغني أنهم يقولون إني أجد الدراهم تحت مصلاي ويطبخ لي القدر بغير نار، ولو رأيت مثل هذا فزعت منه. قالت: فقلت لها: إن الناس يكثرون فيك القول، يقولون إن رابعة تصيب في منزلها الطعام والشراب، فهل تجدين شيئا فيه؟ قالت: يا بنت أخي، لو وجدت في منزلي شيئا ما مسسته ولا وضعت يدي عليه. وعن زلفى عن رابعة أنها أصبحت يوما صائمة في يوم بارد، قالت: فنازعتني نفسي إلى شيء من الطعام الحار أفطر عليه، وكان عندي شحم، فقلت: لو كان عندي بصل أو كراث عالجته، فإذا عصفور قد جاء فسقط على المثقب من منقاره بصلة، فلما رأيته أضربت عما أردت وخفت أن يكون من الشيطان. وعن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال: قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان. وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم، والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل، فكشف الله تعالى أمرهم بعلماء النقل. عن سهل بن عبد الله قال: صحبت رجلا من الأولياء في طريق مكة فنالته فاقة 3 أيام، فعدل إلى مسرد في أصل جبل، وإذا فيه بئر عليها بكرة وحبل ودلو ومطهرة، وعند البئر شجرة رمان ليس فيها حمل. فأقام في المسجد إلى المغرب، فلما دخل الوقت إذا بأربعين رجلا عليهم المسوح، وهي أكسية الشعر، وفي أرجلهم نعال الخوص. قد دخلوا المسجد فسلموا، وأذن أحدهم وأقام الصلاة وتقدم فصلى بهم. فلما فرغ من صلاته تقدم إلى الشجرة، فإذا فيها أربعون رمانة غضة طرية، فأخذ كل واحد منهم رمانة وانصرف. قال: وبت على فاقتي. فلما كان في الوقت الذي أخذوا فيه الرمان أقبلوا جميعا، فلما صلوا وأخذوا الرمان قلت: يا قوم، أنا أخوكم في الإسلام وبي فاقة شديدة، فلا كلمتموني ولا واسيتموني. فقال رئيسهم: إنا لا نكلم محجوبا بما معه، فامضي واطرح ما معك وراء هذا الجبل في الوادي، وارجع إلينا حتى تنال ما ننال. قال: فرقيت الجبل فلم تسمح نفسي برمي ما معي، فدفنته ورجعت. فقال لي: رميت ما معك؟ قلت: نعم. قال: فرأيت شيئا؟ قلت: لا. قال: ما رميت شيئا إذن، ارجع فرم به في الوادي. فرجعت ففعلت، فإذا قد غشيني مثل الدرع نور الولاية. فرجعت فإذا في الشجرة رمانة، فأكلتها واستقللت بها من الجوع والعطش، ولم ألبث دون المضي إلى مكة، فإذا أنا بالأربعين بين زمزم والمقام. فأقبلوا إلي بأجمعهم يسألونني عن حالي ويسلمون علي، فقلت: قد غنيت عنكم وعن كلامكم آخرا، كما أغناكم الله عن كلامي أولا، فما في لغير الله موضع. قال ابن الجوزي في سند هذه الحكاية: عمرو بن واصل ضعفه ابن أبي حاتم، والآدمي وأبوه مجهولان، ويدل على أنها حكاية موضوعة قولهم: اطرح ما معك. فالأولياء لا يخالفون الشرع، والشرع نهى عن إضاعة المال، فكيف يأمرونه بطرح ما معه؟ وكذلك قوله: غشيني نور الولاية، فهذه حكاية مصنوعة وحديث فارغ. ومثل هذه الحكاية لا يغتر بها من شم رائحة العلم، إنما يغتر بها الجهال الذين لا بصيرة لهم. وعن عبد العزيز البغدادي قال: كنت أنظر في حكايات الصوفية، فصعدت يوما السطح، فسمعت قائلا يقول وهو يتولى الصالحين، فالتفت فلم أرى شيئا، فطرحت نفسي من السطح فوقفت في الهواء. قال ابن الجوزي: هذا كذب محال لا يشك فيه عاقل، فلو قدرنا صحته فإن طرح نفسه من السطح حرام، وظنه أن الله يتولى من فعل المنهي عنه باطل، فقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكيف يكون صالحا وهو يخالف ربه؟ وعلى تقدير ذلك فمن أخبره أنه منهم؟ وقد اندس في الصوفية أقوام وتشبهوا بهم، وشطحوا في الكرامات وادعائها، وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بها قلوبهم. وقد روينا عن الحلاج أنه كان يدفن شيئا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية، ويطلع بعض أصحابه على الموضع، فإذا أصبح قال لأصحابه: إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة، فيقوم ويمشي والناس معه. فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك: نشتهي الآن كذا وكذا. فأتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان، فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك، وكان يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق. وقد قال له بعض الحاضرين يوما: هذه الدراهم معروفة، ولكن أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه اسمك واسم أبيك. وما زال يمخرق إلى وقت صلبه. وعن أبي عمرو بن حيوة قال: لما أخرج حسين الحلاج للقتل مضيت في جملة الناس، فلم أزل أزاحمه حتى رأيته، فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا، فإني عائد إليكم بعد 30 يوما. وكان اعتقاد الحلاج اعتقادا قبيحا. وقد كان في المتأخرين من يطلي بدهن الطلق ويقعد في التنور أي في النار ويظهر أن ذلك كرامة. وإنما يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإنما أوردت مثل هذا ليعلم أنه قد ارتفع القوم إلى التلاعب بالدين، فأي بقاء للشريعة مع هذه الحال؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.